رياض الخبر عندهم أسئلة؟
نعم
يا شيخ. ما وش عندك؟
في بعض الأسئلة.
أي نعم. السؤال الأول.
السؤال الأول، هذا يقول فضيلة الشيخ، في البداية نقول جزاك الله خيرا على إتاحة الفرصة لنا في رياض الخبرة لسماع هذا اللقاء المبارك.
الله يجزاكم خير، جزاكم الله خير، وأنتم أثابكم الله وأخلف عليكم.
السؤال يقول، هل يجوز للمسافر إذا قام في بلد أن يتخلف عن حضور الجمعة وكذلك الجماعة؟
نعم، لا، الجواب لا يجوز. يجب على من سمع النداء أن يجيب المنادي سواء كان مقيما أو مسافرا. فمن أقام في البلد في يوم الجمعة هو مسافر وسمع النداء يجب أن يجيب، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ونسأل هذا المسافر، نقول: هل أنت من المؤمنين أو لا؟ فسيقول، سيقول إيش؟ أنتم أيها الإخوة في رياض الخبرة، سيقول من المؤمنين. فنقول: إذا كنت من المؤمنين فما جوابك لله يوم القيامة وقد وجه إليك الخطاب وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، لو فرض أن الإنسان يمشي في سفره ومر بالبلد وهو في الشارع يسمع المنادي، نقول: لا يلزمك أن تبقى وتصلي لأنك ماشي، لكن إنسان قائم مقيم يجب أن يحضر. وكذلك يقال أيضا في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الجماعة: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والسفر ليس بعذر، بدليل أن الله أمر بصلاة الجماعة في حال القتال. نعم، سؤال عندنا.
يقول فضيلة الشيخ، رأيت بعض الإخوة يلخص خطبة الجمعة وأنتم تخطبون، حفظكم الله ورعاكم وأطال في عمركم على طاعته، فهل فعله هذا صحيح؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه إذا لخص جملة ضاعت عليه الجملة الأخرى، أو لخصها على وجه خطأ، فلا يرخص للإنسان أن يلخص خطبة الجمعة. لكن هنا شيء أهو من هذا، ما هو؟ المسجل. الحمد لله يأتي بمسجل وفي مسجلات صغيرة جدا، نعم، ويسجل، وإذا ذهب إلى البيت يلخص ما شاء، لا يسير ولا كثير، لا تسجل، لا تكتب. نعم، في سؤال عندكم في رياض خبرة؟ الرياض ما في؟
طيب. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يا فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص فيه زكام وخشي مضاعفة الزكام فماذا يفعل؟
أولا، تعبيرك هذا غلط غلط غلط. أن تقول ذكرت وأنا ما ذكرت، أنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفرق بين قولي ذكرت وبين قولي قال الرسول. فصواب العبارة أن تقول: إنكم سقتم الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والله يعلم عز وجل أني لو لم أرى في هذا الحديث وجوب غسل الجمعة ما قلت للناس اغتسلوا. وكيف ألزم الناس بما لم يلزمهم في دين الله؟ الإنسان يخشى ربه قبل أن يخشى خلقه. هذا شيء واجب علينا أن نبلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فكلمة واجب، والله لو صارت في كتاب من كتب المؤلفين من الرجال لقيل إن المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة، فكيف وقد صدر من أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق في القول والمقال؟ هذا أمر واضح أنه واجب. بقينا، إذا كان الإنسان مريضا بزكام أو غير، ويخشى من استعمال الماء فلا شيء عليه، لأن لدينا قاعدة من الله عز وجل، قاعدة، وهي اتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويروى وهو ضعيف أن قوما في سرية فجرح أحدهم فاحتلم، فقال لقومه: ألا أتيمم؟ قالوا: لا، ما نجد لك رخصة، الماء بين يديك. فاغتسل فدخل الماء جرحه فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. والله عز وجل قال: لا تقتلوا أنفسكم. ولما أجنب عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سرية مع قومه، لما أجنب تيمم ولم يغتسل وصار إمامهم، فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فخفت على نفسي من البر. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذ تقريرا لهذا، وفرحا بكون هذا الرجل يفهم من كتاب الله ما أراده الله عز وجل. وإلا لو كان رجلا بسيطا لقال: إن الله لا تقتل، وأنا ما قتلت نفسي، أنا خفت عليه من البرد، والبرد ما هو قتل بكل حال. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا وتقريرا لهذا الرجل، وفرحا بكونه فاهما من كتاب الله عز وجل هذا الفهم. فرح الرسول أن أمته فهمت كلام ربها، ونحن والله نفرح كما يفرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان بين الفرحين مثل ما بين المشرق والمغرب، لكننا نفرح أن يفهم العامة وطلاب العلم من كتاب الله ما أراده الله تعالى بكلامه. فإذا كان هذا الرجل مسكوما ويخشى أنه إن خلع ثيابه أصابه الهواء وتأثر أو تأخر برؤه فقد عفى الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر ذلك الإمام في الخطبة أو يؤمن على الدعاء، فهل هذا يعتبر من الكلام في أثناء الخطبة؟ وماذا يشرع وماذا يشرع وماذا يشرع وما لا يشرع للمأموم أثناء الخطبة؟
هذا لا يعد من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالكلام المؤثر فقال: إذا قلت لصاحبك، وأنت ما قلت لصاحبك، أنت مع ربك عز وجل، إذا ذكر اسم الله في أثناء الخطبة فقلت سبحانه، أو ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت اللهم صل عليه، أو ذكر ثواب فقلت أسأل الله من فضله، أو ذكر عقاب فقلت أعوذ بالله، فإن هذا لا يدخل في الكلام المحرم. ولكن هل يسن للإنسان أن يقوله أو لا؟ أرى أنه لا بأس أن يقوله، وهذا مما يدعو إلى حضور قلبه مع الإمام بخلاف ما إذا غفل، ولكن بشرط أن لا يشوش على من حوله. نعم رياض.
نعم شيخ.
هات سؤال.
سؤال يتكون من شقين شيخ.
لا هو سؤالان في الحقيقة. هات الشق الأول.
الشق الأول يقول: انتشر في الآونة الأخيرة التصريح بمدارس الأجنبية في بلادنا، حتى ذكر أنه يزيد على 100 مدرسة في الرياض 30، وفي الشرقية 14 مدرسة، وفي جدة 23 مدرسة، وفي القصيم مدرسة واحدة، وهكذا موزع على المناطق. فما الحكم في إدخال أولادنا بهذه المدارس؟ وما حكم تأجير المساكن لهذه الأغراض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أرى أنه ينظر في أولا مناهجها، ما هذه المناهج وما الذي يخشى منها في المستقبل، لأنه يعني قد يكون أول سنة مناهجها سليمة 100%، لكن في السنة الثانية تتغير ويكون الإنسان قد وقع في شركها وفي فخها ما يمكن أن ينتقل عنها. ثانيا أرى أن لا ندخل أبناءنا في هذه المدارس مطلقا أبدا، لأنها مهما كانت فمدارسنا خير منها والحمد لله. وفي المدارس التابعة لوزارة المعارف ما يشفي ويكفي. فرأي أنه لا يجوز لواحد منا أن يدخل أبناءه أو بناته إن فتح المدارس بنات في هذه المدارس، وتجب مقاطعته. هذا رأيي في هذه المدارس. أما في وضع هذه المدارس فالأمر ليس إلي ولا إليكم، إلى جهات أخرى.
هذا الشق الأول.
الشيخ الثاني،
يقول فضيلة الشيخ هل يجزي قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟ هل يحصل له فضل قراءة سورة الكهف؟
لا، قراءة الكهف سورة الكهف يوم الجمعة، قراءتها يوم الجمعة، وأحسن ما يكون أن تكون بعد طلوع الشمس، لك من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. إذا قرأت في أي ساعة ما بين الطلوع والغروب فقد أجزى. نعم، الأسئلة عندنا.
يقول أو سائلة تقول فضيلة الشيخ أتت الدورة الشهرية واستمرت معي إلى الآن وقد مضى عليها 12 يوم حتى هذا اليوم، وهذه المرأة عادتها 7 أيام فقط ولم تصلي خلال 7 الأيام الأولى، ثم اغتسلت وصلت بناء على عادتها دائما، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل تصوم أم لا؟ وهل تحل لزوجها خلال الأيام الباقية؟ أفتنا مأجورا بارك الله فيك.
عملها هذا صحيح لو تعدى الدم 15 يوما، أما قبل 15 يوما فإنه يحتمل أن العادة زادت، والنساء تزيد عادتهن أحيانا وتنقص أحيانا، فنقول لهذه المرأة انتظري حتى تتمي 15 يوما، فإذا أتممت 15 يوما فاغتسلي وصلي، وفي الشهر الثاني اجلسي عادتك فقط، لأنه لا يصدق أن المرأة مستحاضة حتى تتجاوز أكثر، يعني حتى تتجاوز نصف المدة 15 يوما، فإذا تجاوزت نصف المدة صار أكثر وقتها دما، وحينئذ ترجع إلى عادتها من قبل أن يأتي هذا المرض. ولا تحل لزوجها حتى تتم 15 يوما ثم تغتسل فتحل، فإذا جاء الشهر الثاني فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. أهل الرياض، رياض الخبرة.
هل يجوز غسل الطفل في دبره لوجود مرض في ماء زمزم، وهذا الماء مقطوع في الحمام وجزاكم الله خير؟
نعم، يقرأ على ماء زمزم وغير ماء زمزم ويمسح به موضع الألم في أي موضع من الجسم، لكن ينظف أولا الدور والقبل من أثر البول أو الغائط ثم يمسح بهذا الماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ لدينا مصلى في المدرسة يضيق على المصلين، حتى إن بعض الطلاب يصلي مع الإمام في الصف الأول، فهل الأفضل أن يبقى الإمام في الوسط ويصلي الطلاب يمينه ويساره، أم يصلي الإمام في اليسار ويكون جميع الطلاب يمينه؟
الأفضل إذا ضاق المكان عن كون الإمام متقدما والمأموم متأخر، فإنه يصلي الإمام بينهما، حتى لو كانوا 3 صلى أحدهم عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام، لأن الأمر هكذا في أول الإسلام، كان 3 يصلون صفا واحدا وإمامهم وسطهم، ثم نسخ هذا وصار 3 يتقدمهم الإمام. وعلى هذا فنقول إذا وجد 3 فالأفضل أن المأمومين وراء الإمام والإمام متقدم، وإن ضاق المكان صفوا صفا واحدا والإمام بينهما وليس عن يمينه فقط كما يفهمه بعض العوام. طيب وإذا كان المأموم واحدا أين يكون؟ يكون عن يمين الإمام، لأنه الآن دار الأمر بين أن يكون باليسار أو اليمين، فنقول اليمين أفضل. طيب وهنا نقطة أيضا أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الناس إذا جاءوا والناس يصلون الجماعة صاروا في اليمين ولو كان بعيدا عن الإمام، وتركوا اليسار وهو قريب، وهذا مفهوم خطأ، بل يكون الأيمن أفضل إذا كان اليسار مقاربا له أو مساويا له، وأما إذا كان اليسار أقرب فهو أفضل من اليمين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أتموا الأيمن فالأيمن، ولما كان الصف الأول أفضل من الثاني على كل حال ماذا قال؟ أتموا الأول فالأول. ولو كان اليمين أفضل على كل حال لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للناس أتموا الأيمن فالأيمن. ثم إن الصورة صورة الجماعة إذا كانوا من وراء الإمام إلى يمينه الصفتان واليسار ما في أحد، هذه صورة يعني ما تدل على أن توسط الإمام، مع أنه في حديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسط الإمام، يعني جعلوه وسطا. نعم الخبر. نعم تفضل.
ما هو تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟
نعم.
هل المعنى أن المسلم والكافر والفاجر والصالح سيمرون على جهنم وجزاكم الله كل خير؟
نعم، أما على الصراط فلا يمر إلا المؤمنون، الكفار يساقون إلى النار والعياذ بالله في عرصات القيامة وردا، وأما المسلمون المؤمنون فهم يصعدون على الصراط إلى الجنة ثم يصعدون عليه على قدر أعمالهم في السرعة، ومنهم من يخدش ويلقى في جهنم ويعذب بقدر الذنوب حسب ما أراد الله عز وجل ثم يخرج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ غير خاف عليكم حفظكم الله ما تواجهه المرأة في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين من حملات لإخراجها من بيتها ونزع حيائها وحشمتها، وإن المشاهد لأحوال المرأة في الآونة الأخيرة في هذه البلاد يجد تحولا كبيرا لما كانت عليه في السابق، حيث بدأ التساهل بالحجاب والتلاعب بأشكاله في ظل تسابق أهل الأسواق، فقد أغرقوا الأسواق بكم هائل من الملابس والعباءات التي ترغب الفتاة بالسفور والتبرج، كما بدأ ظهور المرأة بألوانها الجميلة وشعرها في الصحف والمجلات والتلفاز، وذلك باسم الفن الآدف والمذيعة المتآلقة أو الحاذقة إلى غير ذلك مما يضيق به صدر كل غيور. فضيلة الشيخ ما هو دور طلبة العلم وأولياء الأمور الذين قصروا في توجيه المرأة وأدخلوا وسائل الإعلام إلى التي ساعدت على إخراج المرأة من حيائها وحشمتها؟ نرجو توجيهكم يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
الواقع أن هذه المصيبة كما قال الأخ السائل أنها سارت في البلاد سير النار في الهشيم، وأنها مما ينذر بالخطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم البشر بما ينفع الناس ويضرهم في دين الله عز وجل قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. ومع الأسف الشديد أن هذا يوجد تحت بصر أولياء الأمور وسمعهم، لكن الرجل يذهب إلى دكانه أو إلى عمله ويترك أهله ما يفعل فيهم شيء، لا يفعل فيهم شيئا، والأمر عند هؤلاء بارد، لكنه والله ينذر بالخطر. ثم هذه الموضات التي أغرقت الأسواق وأفسدت الأسواق وأفسدت النساء كلها ضرر على اقتصادياتنا. تجد المرأة موظفة يذهب نصف راتبها في هذه الموضات، حتى لو كانت الموضة الجديدة أسوأ حالا من الأولى لكنها جديدة. تشتري المرأة ثوب بمئة ريال، مئتين ريال، خمسمائة ريال، ستمائة ريال ثوب. ها آدم كان عندك راجل أكثر من خمس ريال، ثلاث آلاف ما يصير، لا يمكن عشرة أثواب ثلاث آلاف. ما تقولون في رأي آدم؟ يقول فيه ثياب الحريم الواحد عشرة آلاف، ها صحيح كلامه أكثر بعد الثياب الضرب خمسمين، لا بد تقول لك مكاين خياطات يخيط منه 1500 ثلاث ساعات يخلص الثوب. المهم يا اخواني، هذه الموضات التي ترد على البلاد انها ضرر على اقتصادنا وضرر على ديننا. تكون المرأة فكرها دائما في ايش؟ في هذه الموضات، وش اليوم وش يجي باكر، فيضيع الدين كله علشان هذا اللباس الذي بعضه لا يجوز شرعا. لذلك انصح رجالنا المؤمنين ان ينتبهوا لهذا الامر، وأن يعلموا أن أعداءهم أعداء حقيقيون. فمنهم أناس ما يهمهم هذا الأمر، لا يهمهم إلا تحصيل الفلوس فقط، ومنهم أناس يقصدون إفساد المسلمين. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يوقظ أولياء أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يمنعوا أهليهم وأبناءهم وبناتهم من اتباع الموضات التي لا تفيد. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء يا إخواننا في الخبراء، وكذلك يا إخواننا هنا في المسجد. باقي سؤال؟ هو السؤال لكم، السؤال لكم الآن.
أكثر من سؤال يسألون عن الشيشان، ما دورنا مع إخواننا في الشيشان؟
نعم، الواقع أن الجمهورية الشيشانية أصيبت بهذا البلاء من الملاحدة الكفرة. موقفنا أن ندعو لهم، ندعو لهم في الصلاة بين الأذان والإقامة، في صلاة الليل، في كل مناسبة. أما مسألة القنوت فلا نقنت إلا بأمر ولي الأمر، لأن نحن تابعون لولي الأمر. وسأخبركم عن رأي الفقهاء في مسألة القنوت عند النوازل. من العلماء من يقول لا يقنط في النوازل إلا الرئيس الأعلى في الدولة فقط، غيره ما يقنط. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، حيث قالوا إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم في الفرائض. وعلى هذا فلا يسن للشعب أبدا أن يقنط. وعلّلوا ذلك بأن الرسول بأنه لم يقنط في النوازل إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ومن العلماء من قال يقنط إمام المسجد، كل في مسجده. ومنهم من قال يقنط كل مصلي، وهذا هو الأرجح، أن يقنط كل مصل، لكن الإمام في الجماعة لا يقنط إلا بعد موافقة ولاة الأمور. إن قالوا أقنطوا قنتنا جهرا، وإن سكتوا سكتنا، لكننا لا نسكت عن الدعاء لإخواننا في الشام. وليعلم أن الشيشان جمهورية إسلامية، والروس أمة ملحدة، لكن لما رأوا أن الإسلام سيمتد أرادوا أن يقضوا على الإسلام. وأول جمهورية إسلامية استقلت هي الشيشان بما أعلم، فأرادوا أن يقضوا على الإسلام، ولذلك الغرب ساكتون ما قالوا شيئا، لأن هذا مما يفرحون به، إذ أن الغرب الكفرة يفرحون بكل ما يكون فيه ذل الإسلام وخذلان المسلمين، لا شك في هذا، يعني عندي ألف بالألف أنهم يودون هذا، وإن أظهروا أنهم يساندون الإنسانية أو ما أشبه ذلك فهم كذبة، ولهذا هم ساكتون. لما بدأت جمهورية الشيشان الآن تضرب بالقنابل ويموت الناس في الأسواق تحركوا، ولكن تحرك سلحفات، وإلا لو خنقوا الروس في الأمور الاقتصادية لعلمنا أن الروس سوف يستسلم ويذل. بل من أسباب هجوم الروس على الشيشان، ولكنه دون السبب الأول، أنهم يريدون أن يشغلوا شعبهم بهذه الحرب عن العيب والعور والبلاء في اقتصادهم ومجتمعاتهم. الغرب ساكتون. تيمور الشرقية مسألة قليلة أهون من هذا بكثير، لكن لما كان غالبها من النصارى ماذا فعل الغرب؟ الأمة النصرانية الملحدة ماذا فعل؟ قاموا أسطور وطيارات ودبابات من أجل أن يفصلوا تيمور الشرقية عن أندونيسيا حتى يضعف المسلمين، يأخذوهم شيئا فشيئا دويلات دويلات. وقد علم أن التفرق فيه الفشل كما قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن موقفنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل لإخواننا الشيشان في جمهوريتهم، وأن يذل الروس إذلالا يكون حديثا لمن بعده، وكذلك كل من كاد للمسلمين، لأنه ليس بيننا وبين هؤلاء نسب، بيننا وبينهم الدين، من كان عدوا للإسلام فهو عدونا إلى يوم القيامة، ومن كان ناصحا للإسلام فعلى حسب نصحه نحبه ونفرح بانتصاره. ألم تروا أن الله قال: ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، مع أنه نصر الروم وهم نصارى على الفرس وهم مجوس كلهم كفار، لكن لا بأس أن يفرح المؤمن بانتصار من فيه خير المسلمين ولو كان كافرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم فرج كروباتهم ويسر أمورهم واخذل أعداءهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.
جزا الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وبارك بعمره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذر من إحداكن. قلنا: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتاب الإيمان من الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد إما الأضحى وإما الفطر. الشك من الراوي، وإلا فهو إما في هذا أو هذا يقينا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته أن يخطب الرجال أولا بعد الصلاة، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن ويخطب فيهن. في أحد أيام العيد خطب الرجال، ثم نزل إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فجعلن يتصدقن من حليهن، تأخذ المرأة خرصها أو قرطها أو ما أشبه ذلك وتضعه في ثوب بلال رضي الله عنه. وقال فيما قال لهن إني أريدكن أكثر أهل النار. ومن المعلوم أن بني آدم منهم 999 كلهم في النار والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم منها، وواحد في الجنة من 1000. رأيتكن أكثر أهل النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا يدل على أن الإناث من بني آدم أكثر من الذكور، ولا يلزم هذا أن يكن أكثر في كل زمان ومكان، قد تختلف الأزمنة وقد تختلف الكثرة في بلد دون آخر، لكن هن أكثر أهل أكثر بني آدم النساء. لما قال إنه أري أنهن أكثر أهل النار سألنا قلنا بما يا رسول الله؟ قال إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. اللعن يعني السب، وتكفرن العشير يعني الزوج، لأنه لا أحد أقرب عشرة ولا ألصق بالمرأة من زوجها تكفره. ومعنى كفران العشير أنها تكفر نعمته، لو أحسن إليهن الدهر كله ثم أتاهن سيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط، فهي تكفر العشير وتكثر السب. وهذا باعتبار الجنس لا باعتبار الواحد، إذ قد يوجد في النساء من لا تعرف السب ولا كفران العشير، تكون طيبة حسنة الأخلاق قائمة بحق الزوج معترفة بفضله، لكن هذا باعتبار الجنس. قالوا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله ما نقصان دين ما نقصان عقلنا؟ لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، يعني ما رأى عليه الصلاة والسلام أحدا أشد إذهابا لعقل الرجل الحازم العاقل من النساء. ولما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين سألنا رضي الله عنهن عن السبب، سبب نقصان الدين والعقل، لكن في هذه الجملة ما رأيت من ناقصات عقل ودين فيها دليل على شدة تأثير النساء على الرجال، لأنه يعني قال أذهب للب الرجل الحازم، فكيف بالرجل الذي ليس بحازم؟ فالمرأة لها تأثير على عقول الرجال. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء، حتى العقلاء من الرجال ينخدعون بالنساء وتذهب عقولهم بهن. سألنا عن نقصان العقل، قال أليس شهادة المرأتين برجل؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان عقل، والعقل هنا بمعنى عقل الأشياء وإدراكها وفهمها وضبطها. فالمرأة ليست ناقصة عقل يعني أنها مجنونة، لا، لكنها لا تعقل الأشياء كما يعقل الرجل. ولذلك كانت شهادة المرأة المرأتين على الرجل. وفي بعض الأشياء لا تقبل شهادة النساء إطلاقا كالحدود مثلا. الحدود لو أتى 1000 امرأة يشهدن على رجل بالسرقة لم تقطع يده، لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود. في الأموال تقبل شهادة المرأة، لكن المرأة لا تكفي وحدها. فإذا شهد رجل ويمين المدعي حكم بالقضية. مثلا ادعى إنسان على شخص ب100 ريال وأتى برجل فقط يشهد بذلك وحلف، حكم القاضي له ب100 ريال. لو أتى بامرأة ما تقبل، لأن الواحدة لا تكفي، لا بد من امرأتين. وإذا أتى بامرأتين ففيه خلاف أيضا بين العلماء. بعضهم يقول لا يمكن أن تقبل امرأتان وحدهما، بل لا بد معهما من رجل. أما نقصان الدين فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان الدين. الرجل إذا صلى 5 مرات في اليوم والمرأة حائض ما تصلي، أيهما أزيد إيمانا؟ الرجل، لأنه صلى 5 مرات لله عز وجل وهذه لم تصلي. فإن قال قائل إنها تركت الصلاة امتثالا لأمر الله، فنقول نعم، هي بتركها الصلاة امتثالا لأمر الله تثاب على الترك، لكن يفوتها أجر الصلاة فيكون ثوابها بامتثالها لأمر الله بترك الصلاة، لا بأنها كمن صلى. وهذا النقص الذي ليس اختياريا لا يلام عليه العبد. ولذلك نقول إن نقصان الإيمان ينقسم إلى قسمين: قسم يلام عليه الإنسان، وقسم يعاقب عليه، وقسم لا يلام ولا يعاقب. القسم الذي يعاقب عليه إذا كان نقصان الإيمان عن محرم أو واجب، يعني أو ترك واجب، فهذا يعاقب عليه. وإذا كان عن ترك سنة فهذا يلام عليه ولكنه لا يعاقب. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مع أنه رحمه الله لا يرى أن الوتر واجب. الثالث نقص لا يلام عليه الإنسان ولا يعاقب، كنقص دين المرأة بترك الصلاة إذا حاضت وترك الصيام. في هذا الحديث دليل واضح على الفرق بين الرجال والنساء في العقل والدين والتأثير على العقلاء. والذي قال ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم الخلق بشريعة الله عز وجل ولا ينطق عن الهوى، ولا يمكن في مثل هذا الحال أن يتكلم بهذا الكلام العظيم بالنسبة للنساء إلا عن علم من الله جل وعلا. وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يريدون أن يسووا بين الرجال والنساء، فإنهم سفهاء في عقولهم، ضلال في أديانهم، جهال في علومهم. لأن هؤلاء الذين يقعقعون إما أنهم جاهلون أو غير معترفين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو إنهم يريدون الإفساد والعياذ بالله. رأوا الأمة والحمد لله في هذه البلاد محافظة مستقرة بعيدة عن أسباب الفتن، فأرادوا أن يحرفوها عن دينه بهذه الدعوات الباطلة التي نسأل الله تعالى أن يهديهم ويقينا شرهم. نحن لا ندعو عليهم بإثم، لكن نسأل الله أن يهديهم ويقينا شرهم. فهؤلاء خطر على المجتمع، خطر عظيم. يجب على المجتمع أن ينبذهم ما داموا على هذه الأفكار الرديئة، لأنهم وإن كانوا يقولون إنما نحن مصلحون فإنهم والله هم المفسدون، كما قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. شوف كيف الآية هذه فيها تأكيد، تأكيد باستفتاحها بألا، ألا توكيد بإيش؟ بإن، تأكيد بضمير الفصل، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نسأل الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد دينها عقيدة وعملا وخلقا، إنه على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945، ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، وش عندك؟
في بعض الأسئلة.
أي نعم، السؤال الأول.
السؤال الأول، هذا يقول فضيلة الشيخ: في البداية نقول جزاك الله خيرا على إتاحة الفرصة لنا في رياض الخبرة لسماع هذا اللقاء المبارك.
الله يجزاكم خير، جزاكم الله خير، وأنتم أثابكم الله وأخلف عليكم.
السؤال يقول: هل يجوز للمسافر إذا قام في بلد أن يتخلف عن حضور الجمعة وكذلك الجماعة؟
نعم، لا، الجواب لا يجوز. يجب على من سمع النداء أن يجيب المنادي سواء كان مقيما أو مسافرا. فمن أقام في البلد في يوم الجمعة هو مسافر وسمع النداء يجب أن يجيب، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ونسأل هذا المسافر، نقول: هل أنت من المؤمنين أو لا؟ فسيقول إيش؟ أنتم أيها الإخوة في رياض الخبرة. سيقول: من المؤمنين. فنقول: إذا كنت من المؤمنين فما جوابك لله يوم القيامة وقد وجه إليك الخطاب وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، لو فرض أن الإنسان يمشي في سفره ومر بالبلد وهو في الشارع يسمع المنادي، نقول: لا يلزمك أن تبقى وتصلي لأنك ماشي، لكن إنسان قائم مقيم يجب أن يحضر. وكذلك يقال أيضا في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الجماعة: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والسفر ليس بعذر، بدليل أن الله أمر بصلاة الجماعة في حال القتال. نعم، سؤال عندنا.
يقول فضيلة الشيخ: رأيت بعض الإخوة يلخص خطبة الجمعة وأنتم تخطبون، حفظكم الله ورعاكم وأطال في عمركم على طاعته، فهل فعله هذا صحيح؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه إذا لخص جملة ضاعت عليه الجمل الأخرى، أو لخصها على وجه خطأ، فلا يرخص للإنسان أن يلخص خطبة الجمعة. لكن هنا شيء أهو من هذا، ما هو؟ المسجل. الحمد لله يأتي بالمسجل، وفي مسجلات صغيرة جدا، نعم، ويسجل، وإذا ذهب إلى البيت يلخص ما شاء، لا يسير ولا كثير، لا تسجل، لا تكتب. نعم، في سؤال عندكم من الرياض؟ هبرة الرياض. ما في؟
في.
طيب.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يا فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص فيه زكام وخشي مضاعفة الزكام فماذا يفعل؟
أولا، تعبيرك هذا غلط غلط غلط. أن تقول ذكرت وأنا ما ذكرت، أنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفرق بين قولي ذكرت وبين قولي قال الرسول. فصواب العبارة أن تقول: إنكم سقتم الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والله يعلم عز وجل أني لو لم أرى في هذا الحديث وجوب غسل الجمعة ما قلت للناس اغتسلوا، وكيف ألزم الناس بما لم يلزمهم في دين الله؟ الإنسان يخشى ربه قبل أن يخشى خلقه. هذا شيء واجب علينا أن نبلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فكلمة واجب والله لو صارت في كتاب من كتب المؤلفين من الرجال لقيل إن المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة، فكيف وقد صدر من أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق في القول والمقال؟ هذا أمر واضح أنه واجب. بقينا إذا كان الإنسان مريضا بزكام أو غيره ويخشى من استعمال الماء فلا شيء عليه، لأن لدينا قاعدة من الله عز وجل، قاعدة، وهي: اتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويروى وهو ضعيف أن قوما في سرية فجرح أحدهم فاحتلم، فقال لقومه: ألا أتيمم؟ قالوا: لا، ما نجد لك رخصة، الماء بين يديك. فاغتسل فدخل الماء جرحه فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. والله عز وجل قال: لا تقتلوا أنفسكم. ولما أجنب عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سرية مع قومه، لما أجنب تيمم ولم يغتسل وصار إمامه، فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فخفت على نفسي من البر. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذ، تقريرا لهذا، وفرحا بكون هذا الرجل يفهم من كتاب الله ما أراده الله عز وجل. وإلا لو كان رجلا بسيطا لقال: إن الله لا تقتل، وأنا ما قتلت نفسي، أنا خفت عليه من البرد، والبرد ما هو قتل بكل حال. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا وتقريرا لهذا الرجل وفرحا بكونه فاهما من كتاب الله عز وجل. هذا الفهم فرح الرسول أن أمته فهمت كلام ربها. ونحن والله نفرح كما يفرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان بين الفرحين مثل ما بين المشرق والمغرب، لكننا نفرح أن يفهم العامة وطلاب العلم من كتاب الله ما أراده الله تعالى بكلامه. فإذا كان هذا الرجل مسكوما ويخشى أنه إن خلع ثيابه أصابه الهواء وتأثر أو تأخر برؤه فقد عفى الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر ذلك الإمام في الخطبة أو يؤمن على الدعاء، فهل هذا يعتبر من الكلام في أثناء الخطبة؟ وماذا يشرع وماذا يشرع وماذا يشرع وما لا يشرع للمأموم أثناء الخطبة؟
نعم، هذا لا يعد من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالكلام المؤثر، فقال: إذا قلت لصاحبك، وأنت ما قلت لصاحبك، أنت مع ربك عز وجل، إذا ذكر اسم الله في أثناء الخطبة فقلت سبحانه، أو ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت اللهم صل عليه، أو ذكر ثواب فقلت أسأل الله من فضله، أو ذكر عقاب فقلت أعوذ بالله، فإن هذا لا يدخل في الكلام المحرم. ولكن هل يسن للإنسان أن يقوله أو لا؟ أرى أنه لا بأس أن يقوله، وهذا مما يدعو إلى حضور قلبه مع الإمام بخلاف ما إذا غفل، ولكن بشرط أن لا يشوش على من حوله. نعم رياض.
نعم شيخ،
هات سؤال.
سؤال تكون من شقين شيخ.
لا هو سؤالان في الحقيقة، هات الشق الأول.
الشق الأول يقول: انتشر في الآونة الأخيرة التصريح بمدارس الأجنبية في بلادنا، حتى ذكر أنه يزيد على 100 مدرسة في الرياض 30، وفي الشرقية 14 مدرسة، وفي جدة 23 مدرسة، وفي القصيم مدرسة واحدة، وهكذا موزعة على المناطق. فما الحكم في إدخال أولادنا لهذه المدارس؟ وما حكم تأجير المساكن لهذه الأغراض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أرى أنه ينظر في أولا مناهجها، ما هذه المناهج وما الذي يخشى منها في المستقبل، لأنه قد يكون أول سنة مناهجها سليمة 100%، لكن في السنة الثانية تتغير، ويكون الإنسان قد وقع في شركها وفي فقها ما يمكن أن ينتقل عنها. ثانيا، أرى أن لا ندخل أبناءنا في هذه المدارس مطلقا أبدا، لأنها مهما كانت فمدارسنا خير منها والحمد لله. وفي المدارس التابعة لوزارة المعارف ما يشفي ويكفي. فرأيي أنه لا يجوز لواحد منا أن يدخل أبناءه أو بناته إن فتحت مدارس بنات في هذه المدارس، وتجب مقاطعته. هذا رأيي في هذه المدارس. أما في وضع هذه المدارس فالأمر ليس إلي ولا إليكم، إلى جهات أخرى.
هذا الشق الأول.
الشق الثاني.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجزي قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟ هل يحصل له فضل قراءة سورة الكهف؟
لا، قراءة الكهف سورة الكهف يوم الجمعة، قراءتها يوم الجمعة، وأحسن ما يكون أن تكون بعد طلوع الشمس، لك من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. إذا قرأت في أي ساعة ما بين الطلوع والغروب فقد أجزى. نعم، الأسئلة عندنا.
يقول أو سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أتت الدورة الشهرية واستمرت معي إلى الآن، وقد مضى عليها 12 يوم حتى هذا اليوم، وهذه المرأة عادتها 7 أيام فقط، ولم تصلي خلال 7 الأيام الأولى، ثم اغتسلت وصلت بناء على عادتها دائما، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل تصوم أم لا؟ وهل تحل لزوجها خلال الأيام الباقية؟ أفتنا مأجورا بارك الله فيك.
عملها هذا صحيح لو تعدى الدم 15 يوما، أما قبل 15 يوما فإنه يحتمل أن العادة زادت، والنساء تزيد عادتهن أحيانا وتنقص أحيانا، فنقول لهذه المرأة انتظري حتى تتمي 15 يوما، فإذا أتممت 15 يوما فاغتسلي وصلي، وفي الشهر الثاني اجلسي عادتك فقط، لأنه لا يصدق أن المرأة مستحاضة حتى تتجاوز أكثر، يعني حتى تتجاوز نصف المدة 15 يوما، فإذا تجاوزت نصف المدة صار أكثر وقتها دما، وحينئذ ترجع إلى عادتها من قبل أن يأتي هذا المرض. ولا تحل لزوجها حتى تتم 15 يوما ثم تغتسل فتحل، فإذا جاء الشهر الثاني فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. أهل الرياض، رياض الخبرة،
هل يجوز غسل الطفل في دبره لوجود مرض في ماء زمزم، وهذا الماء مطلوب فيه الحمام، وجزاكم الله خير.
نعم، يقرأ على ماء زمزم وغير ماء زمزم، ويمسح به موضع الألم في أي موضع من الجسم، لكن ينظف أولا الدبر والقبل من أثر البول أو الغائط، ثم يمسح بهذا الماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، لدينا مصلى في المدرسة يضيق على المصلين، حتى إن بعض الطلاب يصلي مع الإمام في الصف الأول، فهل الأفضل أن يبقى الإمام في الوسط ويصلي الطلاب يمينه ويساره، أم يصلي الإمام في اليسار ويكون جميع الطلاب يمينه؟
الأفضل إذا ضاق المكان عن كون الإمام متقدما والمأموم متأخر، فإنه يصلي الإمام بينهما، حتى لو كانوا 3 صلى أحدهم عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام، لأن الأمر هكذا في أول الإسلام، كان 3 يصلون صفا واحدا وإمامهم وسطهم، ثم نسخ هذا وصار 3 يتقدمهم الإمام. وعلى هذا فنقول إذا وجد 3 فالأفضل أن المأمومين وراء الإمام والإمام متقدم، وإن ضاق المكان صفوا صفا واحدا والإمام بينهما وليس عن يمينه فقط كما يفهمه بعض العوام. طيب، وإذا كان المأموم واحدا أين يكون؟ يكون عن يمين الإمام، لأنه الآن دار الأمر بين أن يكون باليسار أو اليمين، فنقول اليمين أفضل. طيب، وهنا نقطة أيضا أحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس إذا جاءوا والناس يصلون الجماعة صاروا في اليمين ولو كان بعيدا عن الإمام، وتركوا اليسار وهو قريب، وهذا مفهوم خطأ، بل يكون الأيمن أفضل إذا كان اليسار مقاربا له أو مساويا له، وأما إذا كان اليسار أقرب فهو أفضل من اليمين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أتموا الأيمن فالأيمن، ولما كان الصف الأول أفضل من الثاني على كل حال ماذا قال؟ أتموا الأول فالأول. ولو كان اليمين أفضل على كل حال لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للناس أتموا الأيمن فالأيمن. ثم إن صورة الجماعة إذا كانوا من وراء الإمام إلى يمينه الصفتان واليسار ما في أحد، هذه صورة يعني ما تدل على أن توسط الإمام، مع أنه في حديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسط الإمام، يعني جعلوه وسطا. نعم. خبرا. نعم
تفضل. ما هو تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟
نعم.
هل المعنى أن المسلم والكافر والفاجر والصالح سيمرون على جهنم وجزاكم الله كل خير؟
نعم. أما على الصراط فلا يمر إلا المؤمنون، الكفار يساقون إلى النار والعياذ بالله في عرصات القيامة وردا، وأما المسلمون المؤمنون فهم يصعدون على الصراط إلى الجنة، ثم يصعدون عليه على قدر أعمالهم في السرعة، ومنهم من يخدش ويلقى في جهنم ويعذب بقدر ذنوبه حسب ما أراد الله عز وجل ثم يخرج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ غير خاف عليكم حفظكم الله ما تواجهه المرأة في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين من حملات لإخراجها من بيتها ونزع حيائها وحشمتها، وإن المشاهد لأحوال المرأة في الآونة الأخيرة في هذه البلاد يجد تحولا كبيرا لما كانت عليه في السابق، حيث بدأ التساهل بالحجاب والتلاعب بأشكاله في ظل تسابق أهل الأسواق، فقد أغرقوا الأسواق بكم هائل من الملابس والعباءات التي ترغب الفتاة بالسفور والتبرج، كما بدأ ظهور المرأة بألوانها الجميلة وشعرها في الصحف والمجلات والتلفاز، وذلك باسم الفن الآدف والمذيعة المتآلقة أو الحاذقة إلى غير ذلك مما يضيق به صدر كل غيور. فضيلة الشيخ ما هو دور طلبة العلم وأولياء الأمور الذين قصروا في توجيه المرأة وأدخلوا وسائل الإعلام إلى التي ساعدت على إخراج المرأة من حيائها وحشمتها؟ نرجو توجيهكم يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
الواقع أن هذه المصيبة كما قال الأخ السائل أنها سارت في البلاد سير النار في الهشيم، وأنها مما ينذر بالخطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم البشر بما ينفع الناس ويضرهم في دين الله عز وجل قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. ومع الأسف الشديد أن هذا يوجد تحت بصر أولياء الأمور وسمع، لكن الرجل يذهب إلى دكانه أو إلى عمله ويترك أهله ما يفعل فيهم شيئا، والأمر عند هؤلاء بارد، لكنه والله ينذر بالخطر. ثم هذه الموضات التي أغرقت الأسواق وأفسدت الأسواق وأفسدت النساء كلها ضرر على اقتصادياتنا، تجد المرأة موظفة يذهب نصف راتبها في هذه الموضات، حتى لو كانت الموضة الجديدة أسوأ حالا من الأولى لكنها جديدة، تشتري المرأة ثوب بمئة ريال، 200 ريال، 500 ريال، 600 ريال ثوب. آدم كان عندك راجل أكثر من 5 ريال 3000 ما يصير، لا يمكن 10 ثوب 3000. ما تقولون في رأي آدم؟ يقول فيه ثياب الحريم 21000 صحيح كلامه أكثر بعد الثياب تقول 500 لا بد تقول لك مكاين قياطات خيط 1500 ثلاث ساعات يخلص الثوب. المهم يا أخواني هذه الموضات التي ترد على البلاد إنها ضرر على اقتصادنا وضرر على ديننا، تكون المرأة فكرها دائما في إيش؟ في هذه الموضات، وش اليوم وش يجي باكر، فيضيع الدين كله علشان هذا اللباس الذي بعضه لا يجوز شرعا. لذلك أنصح رجالنا المؤمنين أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يعلموا أن أعداءهم أعداء حقيقيون، فمنهم أناس ما يهمهم هذا الأمر، لا يهمهم إلا تحصيل الفلوس فقط، ومنهم أناس يقصدون إفساد المسلمين. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يوقظ أولياء أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يمنعوا أهليهم وأبناءهم وبناتهم من اتباع الموضات التي لا تفيد. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء يا إخواننا في الخبراء، وكذلك يا إخواننا هنا في المسجد. باقي السؤال؟ هو السؤال لكم، السؤال لكم الآن.
أكثر من سؤال يسألون عن الشيشان، ما دورنا مع إخواننا في الشيشان؟
نعم، الواقع أن الجمهورية الشيشانية أصيبت بهذا البلاء من الملاحدة الكفرة. موقفنا أن ندعو لهم، ندعو لهم في الصلاة بين الأذان والإقامة، في صلاة الليل، في كل مناسك. أما مسألة القنوت فلا نقنت إلا بأمر ولي الأمر، لأن نحن تابعون لولي الأمر. وسأخبركم عن رأي الفقهاء في مسألة القنوت عند النوازل. من العلماء من يقول لا يقنط في النوازل إلا الرئيس الأعلى في الدولة فقط، غيره ما يقنط. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، حيث قالوا إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم في الفرائض. وعلى هذا فلا يسن للشعب أبدا أن يقنط، وعلّلوا ذلك بأن الرسول بأنه لم يقنط في النوازل إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ومن العلماء من قال يقنط إمام المسجد، كل في مسجده. ومنهم من قال يقنط كل مصلي، وهذا هو الأرجح، أن يقنط كل مصل، لكن الإمام في الجماعة لا يقنط إلا بعد موافقة ولاة الأمور. إن قالوا أقنطوا قنتنا جهرا، وإن سكتوا سكتنا، لكننا لا نسكت عن التعالي أخوانا في الشارع. وليعلم أن الشيشان جمهورية إسلامية، والروس أمة ملحدة، لكن لما رأوا أن الإسلام سيمتد أرادوا أن يقضوا على الإسلام. وأول جمهورية إسلامية استقلت هي الشيشان بما أعلم، فأرادوا أن يقضوا على الإسلام. ولذلك الغرب ساكتون، ما قالوا شيئا، لأن هذا مما يفرحون به، إذ أن الغرب الكفرة يفرحون بكل ما يكون فيه ذل الإسلام وخذلان المسلمين، لا شك في هذا. يعني عندي ألف بالألف أنهم يودون هذا، وإن أظهروا أنهم يساندون الإنسانية أو ما أشبه ذلك فهم كذبة، ولهذا هم ساكتون. لما بدأت جمهورية الشيشان الآن تضرب بالقنابل ويموت الناس في الأسواق، تحركوا، ولكن تحرك سلحفات. وإلا لو خنقوا الروس في الأمور الاقتصادية لعلمنا أن الروس سوف يستسلم ويذل. بل من أسباب هجوم الروس على الشيشان، ولكن هجوم السبب الأول، أنهم يريدون أن يشغلوا شعبهم بهذه الحرب عن العيب والعور والبلاء في اقتصادهم ومجتمعات. الغرب ساكتون. تيمور الشرقية مسألة قليلة، أهوى من هذا بكثير، لكن لما كان غالبها من النصارى ماذا فعل الغرب، الأمة النصرانية الملحدة، ماذا فعل؟ قاموا أسطول وطيارات مدببات من أجل أن يفصلوا تيمور الشرقية عن أندونيسيا حتى يضعف المسلمين، يأخذوهم شيئا فشيئا دويلات دويلات. وقد علم أن التفرق فيه الفشل كما قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن موقفنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل لإخواننا الشيشان في جمهوريته، وأن يذل الروس إذلالا يكون حديثا لمن بعده، وكذلك كل من كاد للمسلمين، لأنه ليس بيننا وبين هؤلاء نسب، بيننا وبينهم الدين. من كان عدوا للإسلام فهو عدونا إلى يوم القيامة، ومن كان ناصحا للإسلام فعلى حسب نصحه نحبه ونفرح بانتصاره. ألم تروا أن الله قال: ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مع أنه نصر الروم وهم نصارى على الفرس وهم مجوس كلهم كفار، لكن لا بأس أن يفرح المؤمن بانتصار من فيه خير المسلمين ولو كان كافرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم فرج كروباتهم ويسر أمورهم واخذل أعداءهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.
جزا الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وبارك بعمره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذر من إحداكن. قلنا: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتاب الإيمان من الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد إما الأضحى وإما الفطر. الشك من الراوي، وإلا فهو إما في هذا أو هذا يقينا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته أن يخطب الرجال أولا بعد الصلاة، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن ويخطب فيهن. في أحد أيام العيد خطب الرجال ثم نزل إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فجعلن يتصدقن من حليهن، تأخذ المرأة خرصها أو قرطها أو ما أشبه ذلك وتضعه في ثوب بلال رضي الله عنه. وقال فيما قال لهن: إني أريدكن أكثر أهل النار. ومن المعلوم أن بني آدم منهم 999 كلهم في النار والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم منها، وواحد في الجنة من 1000. رأيتكن أكثر أهل النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا يدل على أن الإناث من بني آدم أكثر من الذكور، ولا يلزم هذا أن يكن أكثر في كل زمان ومكان، قد تختلف الأزمنة وقد تختلف الكثرة في بلد دون آخر، لكن هن أكثر بني آدم النساء. لما قال إنه أري أنهن أكثر أهل النار سألنا قلنا بما يا رسول الله؟ قال إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. اللعن يعني السب، وتكفرن العشير يعني الزوج، لأنه لا أحد أقرب عشرة ولا ألصق بالمرأة من زوجه تكفره. ومعنى كفران العشير أنها تكفر نعمته، لو أحسن إليهن الدهر كله ثم أتاهن سيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط، فهي تكفر العشير وتكثر السب. وهذا باعتبار الجنس لا باعتبار الواحد، إذ قد يوجد في النساء من لا تعرف السب ولا كفران العشير، تكون طيبة حسنة الأخلاق قائمة بحق الزوج معترفة بفضله، لكن هذا باعتبار الجنس. قالوا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله ما نقصان دين، ما نقصان عقلنا لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، يعني أنه ما رأى عليه الصلاة والسلام أحدا أشد إذهابا لعقل الرجل الحازم العاقل من النساء. ولما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين سألنا رضي الله عنهن عن السبب، سبب نقصان الدين والعقل، لكن في هذه الجملة ما رأيت من ناقصات عقل ودين فيها دليل على شدة تأثير النساء على الرجال، لأنه يعني قال أذهب للب الرجل الحازم، فكيف بالرجل الذي ليس بحازم؟ فالمرأة لها تأثير على عقول الرجال. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء، حتى العقلاء من الرجال ينخدعون بالنساء وتذهب عقولهم بهن. سألنا عن نقصان العقل، قال أليس شهادة المرأتين برجل؟ قلنا بلى، قال هذا نقصان عقل. والعقل هنا بمعنى عقل الأشياء وإدراكها وفهمها وضبطها، فالمرأة ليست ناقصة عقل يعني أنها مجنونة، لا، لكنها لا تعقل الأشياء كما يعقل الرجل. ولذلك كانت شهادة المرأتين على الرجل، وفي بعض الأشياء لا تقبل شهادة النساء إطلاقا كالحدود مثلا. الحدود لو أتى ألف امرأة يشهدن على رجل بالسرقة لم تقطع يده، لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود. في الأموال تقبل شهادة المرأة، لكن المرأة لا تكفي وحدها، فإذا شهد رجل ويمين المدعي حكم بالقضية. مثلا ادعى إنسان على شخص بمئة ريال وأتى برجل فقط يشهد بذلك وحلف، حكم القاضي له بمئة ريال. لو أتى بامرأة ما تقبل، لأن الواحدة لا تكفي، لا بد من امرأتين. وإذا أتى بامرأتين ففيه خلاف أيضا بين العلماء، بعضهم يقول لا يمكن أن تقبل امرأتان وحدهما، بل لا بد معهما من رجل. أما نقصان الدين فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال هذا نقصان الدين. الرجل إذا صلى خمس مرات في اليوم والمرأة حائض ما تصلي، أيهما أزيد إيمانا؟ الرجل، لأنه يعني صلى خمس مرات لله عز وجل وهذه لم تصلي. فإن قال قائل إنها تركت الصلاة امتثالا لأمر الله، فنقول نعم، هي بتركها الصلاة امتثالا لأمر الله تثاب على الترك، لكن يفوتها أجر الصلاة فيكون ثوابها بامتثالها لأمر الله بترك الصلاة لا بأنها كمن صلى. وهذا النقص الذي ليس اختياريا لا يلام عليه العبد. ولذلك نقول إن نقصان الإيمان ينقسم إلى قسمين: قسم يلام عليه الإنسان وقسم يعاقب عليه وقسم لا يلام ولا يعاقب. القسم الذي يعاقب عليه إذا كان نقصان الإيمان عن محرم أو واجب، يعني أو ترك واجب، فهذا يعاقب عليه. وإذا كان عن ترك سنة فهذا يلام عليه ولكنه لا يعاقب. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مع أنه رحمه الله لا يرى أن الوتر واجب. الثالث نقص لا يلام عليه الإنسان ولا يعاقب، كنقص دين المرأة بترك الصلاة إذا حاضت وترك الصيام. في هذا الحديث دليل واضح على الفرق بين الرجال والنساء في العقل والدين والتأثير على العقلاء. والذي قال ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم الخلق بشريعة الله عز وجل ولا ينطق عن الهوى. ولا يمكن في مثل هذا الحال أن يتكلم بهذا الكلام العظيم بالنسبة للنساء إلا عن علم من الله جل وعلا. وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يريدون أن يسووا بين الرجال والنساء، فإنهم سفهاء في عقولهم، ضلال في أديانهم، جهال في علومهم. لأن هؤلاء الذين يقعقعون إما أنهم جاهلون أو غير معترفين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو إنهم يريدون الإفساد والعياذ بالله. رأوا الأمة والحمد لله في هذه البلاد محافظة مستقرة بعيدة عن أسباب الفتن، فأرادوا أن يحرفوها عن دينها بهذه الدعوات الباطلة التي نسأل الله تعالى أن يهديهم ويقينا شرها. نحن لا ندعو عليهم بإثم، لكن نسأل الله أن يهديهم ويقينا شرها. فهؤلاء خطر على المجتمع، خطر عظيم. يجب على المجتمع أن ينبذهم ما داموا على هذه الأفكار الرديئة، لأنهم وإن كانوا يقولون إنما نحن مصلحون فإنهم والله هم المفسدون، كما قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. شوف كيف الآية هذه فيها تأكيد باستفتاحها بألا، ألا توكيد بإيش؟ بإن، تأكيد بضمير الفصل، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نسأل الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد دينها عقيدة وعملا وخلقا، إنه على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-295 ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.